هذا هو الشريط السادس من تفسير سورة صاد.
قال المؤلف: سليمان ابنه. ابنه، من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأولاد هبة في قوله: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال: نعم العبد، أي سليمان. والجملة إنشاء للمدح والثناء، يعني أنه يؤتى بها للمدح والثناء، وعلى نقيضها بئس، فإنها كلمة لإنشاء الذم. وقوله نعم العبد، المعروف أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة والذم في بئس. فأين نعم العبد؟ العبد معنا موجود وهو الفاعل، يعني نعمة في الماضي والعبد فاعل، لكن أين المخصوص؟ المخصوص إما الضمير المستتر، ولا نقول مستتر أيضا، ضمير محذوف، ضمير محذوف، لأنه لا يمكن أن نقول مستتر والفاعل اسم ظاهر العبد، لكن نقول إنه محذوف، تقديره هو أو تقديره سليمان، يعني إما أن نقدره اسما ظاهرا أو ضميرا. نعم العبد إنه أواب. إنه، هذا سبب هذا الثناء من الله عز وجل على سليمان. إنه، أي سليمان، أواب، أي رجاع إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك بترجيع الصوت بالذكر أو بالرجوع إلى طاعة الله عز وجل. والظاهر أن نعم، الظاهر أن الآية شاملة للمعنيين، أنه أواب رجاع إلى طاعة الله، وأواب رجاع بالتسبيح، أي يرجع الصوت به ويردده. يقول هنا المؤلف: رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. ولكن الصحيح أنه أعم مما قال المؤلف، أنه رجاع بالتسبيح والذكر، وكذلك رجاع لله بالتوبة والطاعة. قال: إذ عرض عليه بالعشي. إذ عرض عليه، عرض، من العارض؟ أبهمه للتفخيم، أبهمه للتفخيم، لأن الفعل هنا مبني لإيش؟ للمجهول، لما لم يسمى فاعل، للتفخيم، يعني كأنه يوحي بأن له جنودا كثيرة يعرضون عليه ما يعرضون. وقوله بالعشي هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقوله بالعشي، الباء هنا للظرفية، أي فيه، لكن الغالب أن الباء إذا جاءت في مكان في، الغالب أنها تكون مستوعبة لجميع الوقت، كأن العشية كله صار مستوعبا بهذا العرض لكثرة الخيول التي تعرض عليه. بالعشي الصافنات. ما الذي رفعها؟ ها؟ نائب فاعل وين؟ نائب فاعل عرض. اي نعم، نعم. طيب، اذا قال قائل: الصافنات جمع والفعل مذكر عرض، وهذه جمع ذات حرف، يعني جمع مؤنث حقيقي، وابن مالك يقول في التاء: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حرين، فما رأيكم؟ نقول إنما لم يجب التأنيث لوجود الفاصل، وهو قوله عليه الصافنات. قال المؤلف: الخيل جمع صافنة، وهي القائمة على ثلاث مش بعده؟ وإقامة الأخرى على طرف الحافر، وهو من صفنا يصفن صفونا. الصافنات هي الخيل، تقوم على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة قليلا بحيث يكون طرف الحافر على الأرض، وهذا يدل على قوتها، وهو أيضا من ناحية الجمال أجمل عند رؤيتها. فإنك لو تصورت الخيل مصفوفة صافنة لكان لها أبهة، وتشعر بشيء من العظمة من هذا المشهد الذي تشاهده. قال: الجياد، ها انت ما سمعت الله؟ اي حسن.
صافنات الجياد. فقال عيسى: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. والشياطين
كل بناء. تعالوا هنا شوف، ما في احد هذا المكان، وخر. هذا ايضا كم يا هنا يا اخ، قم يا نظم. نعم.
والشياطين كل بناء وغواص، واخرين مقرنين في الاصفاد. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب.
بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفنا أظن في الفوائد. نعم. قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كملنا فوائدها. طيب ذكرنا الحكمة أنه لو كان كذلك لانتفت حكمة الله. وأن أقرأ عنها الفوائد عندك. مالك الفوائد؟ ها؟ لا الفوائد. ها؟
إثبات الحكمة في أفعال الله إذا انتفت الحكمة، وتأمكن أن يطلق ذلك باطلا. هذا اللي دخلنا في الحكمة.
بس إلى هذا؟
في هذا في الحكمة، لكن أخذنا فوائد أخرى بعدها.
إيه. اقرأ اللي بعدها.
الذي بعدها أنه لا يظن ذلك الباطل الكافر. والتي بعدها أن من ظن ذلك فهو الكافر. وفرق بينهما ذكر الفرق بين هذين الفائدتين.
نعم.
الفائدة التي بعدها إثبات الوعيد للكفار قوله فويل.
نعم.
فهم مخلدون فيها أبدا كما في ثلاثة مواضع في سورة النساء والأحزاب والجن.
نعم.
الفائدة التي بعدها أن من جملة الحكم التي هي من صفات الله أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن كفاسق، لأن ذلك ينافي الحكم. والتي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب
أنه لا يجعل إيش المؤمن
كالفاسد
كالمفسد.
التي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض. والتي بعدها أن المعاصي سبب لفساد في الأرض. والأخيرة أن الله لا يكون يجعل المتقين كالحجة.
نعم بس؟
نعم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. كيف نعرب كتاب؟ وهذا رأي من؟ نعم. طيب، على هذا التقدير كيف صح الابتداء بكتاب وهو نكرة؟
لأنها وصفت
في لا مبارك والخبر في أنزلناه إليك. طيب، أذكر ثلاثة جوانب من بركة القرآن.
من بركة القرآن أولا أنه يحصل فيه الثواب،
كثرة الثواب قارئه.
نعم. ما يترتب ثاني ما يترتب.
أسبروا كيف كثرة؟ ذكرها.
كثرة الثواب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف ولا الحرف.
أسبر، ما أتيت بالشاهد.
نعم.
لم تأتي بالشاهد. يقول: ما الدليل وما هذا الثواب الذي يترتب؟ ما هو الثواب الذي يترتب؟
الذي يترتب على تلاوة القرآن.
نعم.
الحسنات
البركة في تلاوته، وذلك أنه كل من قرأ حرفا منه فله عشر حسنات.
تمام.
كل حرف منه.
أحسن. طيب كمل.
أيضا ما يحصل لقراءته من أثر عام أو خاص، وذلك من نور القلب وانشراح الصدر.
نعم. تمام. ثالث. هذا خاص ولا عام؟
هذا خاص.
نعم. والعام؟
العام ما يحصل به من اجتماع الكلمة وجمع الصف ولم الشعب.
نعم. هذا اثنين.
ثلاثة.
تخلي العام والخاص. نعم.
الخاص هو الذي ذكره، والعام هو ما اتصل به المسلمين في هذا القرآن. هل حصل لهم؟
ذكره ذكره.
هذا العام وجعله الثالث.
هم
الثالث هو
اجتماع
الكلمة
واتحاد
الصف.
ماشي.
كيف؟
ها؟ طيب، احنا ما ذكرنا ان المسلمين فتحوا به مشارق الارض ومغاربها.
نعم.
ايه؟ هذا عام. وكذلك اجتماع الكلمة، لان اللغة واحدة، واذا اجتمعت اللغة اتفقت اللغة اجتمع الناس، وبتفرق اللغة يحصل التفرق. فهذا غير هذا. فلأن عندنا الأثر الخاص ما يحصل من نور القلب وانشراح الصدر والطمأنينة وما إلى ذلك. العام اجتماع المسلمين عليه، لأنهم يكونوا بلغة واحدة، توحيد اللغة. ولهذا كثير من الفرس تعلموا اللغة من أجل أن يفهم هذا القرآن. والثالث آثاره الحميدة في الفتوحات، فتحات في مشارق الأرض ومغاربها. طيب، قوله تعالى: ليدبروا آياته. اللام أحمد، ها؟
التعليل.
وما معنى التدبر؟
تكرار اللفظ
على إيش؟
تكرار اللفظ
على إيش؟ طيب، قوله: وليتذكر، معناها يتعظ به فيقوم بالعمل، ها؟ كذا؟
يتذكر،
ها؟
يتعلم، يعني ويتعظ، ثم
ايش معنى يتعظ؟ يتذكر، يتعظ يعني ليعمل به، لأن العمل لا يكون إلا بعد فهم المعنى الحاصل بالتدبر. طيب، ما معنى قوله أولو الألباب؟ قول العقول. أحسنت. ما المراد بالعقول هنا؟ هل هي عقول الإدراك؟ ها؟ عقول الرشد. تمام. أحسنت، بارك الله فيك. من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن كلام الله، لأن الله أضافه لنفسه في قوله: أنزلناه. والقرآن كلام كما نعلم، وإذا أضيف الكلام إلى أحد لازم أن يكون صفة له، لأن الكلام معنى لا يقوم إلا بغيره. ومن فوائدها إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزلناه، والإنزال لا يكون إلا من العلو، وقد قررنا هذا كثيرا في عدة مجالس، أي قررنا علو الله بذاته فوق خلقه، وبينا أنه ثابت في جميع أنواع الأدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع، والرابع العقل، والخامس الفطرة. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كتاب، أي مكتوب، وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ، والكتب التي بأيدي الملائكة، والكتب التي بأيدي الإنسان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أنزلناه إليك. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أهلا لأن ينزل عليه القرآن، والقرآن لا ينزل إلا على من هو أهل لإنزاله لجمعه صفات الكمال البشرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم مبارك حسب الوجوه التي ذكرناها. ومن فوائدها الحث على العناية به والتزامه، لأنه إذا كان مباركا فإن كل أحد من البشر يريد أن ينال بركة هذا الشيء المبارك. ومن فوائد هذه الآية أنه يستشفى به، أن القرآن يستشفى به، كما دلت على ذلك آيات أخرى. يستشفى به من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن فمن بركة القرآن أنه يستشفى به في أمراض القلوب وفي أمراض الأبدان. الاستشفاء به في أمراض الأبدان يقع على وجوه متنوعة، منها أن يقرأ على المريض به، أن يقرأ على المريض به كقراءة الفاتحة على المريض فإنها مفيدة جدا، ومنها أن يكتب في إناء ويصب عليه الماء ويدار الماء عليه حتى يتغير بهذه الكتابة ثم يشرب، وهذا مجرب. ومنها على رأي بعض العلماء من السلف والخلف أن يعلق بصفة تميمة، بصفة تميمة يعني يكتب في جلد أو شبهه ثم يعلق على المريض، فإن هذا قد اختلف فيه السلف فرخص فيه بعضهم ومنعه بعضهم، فمن رخص فيه استدل بعموم الأدلة الدالة على أن القرآن فيه الشفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أعظم الحكم في إنزال القرآن تدبر القرآن لقوله ليدبروا آياته. ومن فوائدها حث الإنسان على تدبر القرآن، وأن لا يقرأه قراءة لفظية فقط، فإن الله تعالى قد ذم هؤلاء الجنس من الناس، أعني الذين يقرؤونه قراءة لفظية، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. أمانية يعني قراءة لفظية فقط، فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن، إذ لا يمكن الانتفاع بالقرآن إلا بفهم معانيه، فإذا لم يفهم معانيه صار العربي والأعجمي على حد سواء. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تدبر القرآن فرض، لأن العمل بالقرآن فرض، ولا يتم العمل إلا بالتدبر، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. ولكن هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ حسب الحال، قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. فما لا يتم دين العبد إلا به فهو فرض عين، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. ولا بد أن يكون في الأمة الإسلامية من يفهم القرآن. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم كله آيات دالة على المتكلم به سبحانه وتعالى، ولهذا قال ليتدبروا آياته، ولم يقل آية منها أو عشر آيات، كل الآيات. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من أعظم ما نزل القرآن من أجله التذكر، التذكر لقوله وليتذكر. ومن فوائدها أن القرآن الكريم نزل موعظة للناس، كما قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فالقرآن نزل ليؤثر، ما نزل ليتبرك الإنسان بقراءته أو ينال الأجر بقراءته، هذا سهل، لكن لا بد أن يؤثر تذكرا وموعظة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بالقرآن إلا أصحاب العقول، لقوله وليتذكر أولو الألباب. ومن فوائدها أن من تذكر بالقرآن فهو صاحب العقل، ومن لم يتذكر فليس له عقل كذا. وجه ذلك أن الله جعل التذكر لمن اتصفوا بمن؟ بالعقول. ومن فوائدها أن لب الإنسان وروحه هو العقل، عقل الرشد، لأن الله سمى هذه العقول سماها ألبابا جمع لب، كأسباب جمع سبب. ثم قال الله تعالى في قصة سليمان بن داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إلى هنا تم تفسيره، قال جمع جواد وهو السابق، المعنى أنها إذا استوقفت سكنت، وإن ركضت سبقت، يعني أن هذه الخيل التي عرضت عليه موصوفة بهذين الوصفين، أنها من الصوافن وأنها من الجياد، فهي إذا وقفت وقفت على أحسن هيئة وهو الصفون، وإذا مشت مشت على أكمل هيئة وهو الجود، جيدة في السبق وتحمل المشاق ولو طال السير. وهذا غاية ما يكون من جمال الخيل، غاية ما يكون من جمال الخيل هو هكذا، أن تكون هيئتها حين الوقوف مما يسر النفس، وأن يكون فعلها وأداؤها حين السير مما ينفع لكونها من ذوات الجود. وقول المؤلف وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو، فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم. تقدير هذه الخيل بألف فرس يحتاج إلى دليل عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ألف أو ألفان أو أقل أو أكثر. وحينئذ يكون أو تكون مسؤوليتنا أن نقف حيث وقف القرآن، فلا نحددها بألف ولا بأكثر ولا بأقل، إنما هو عرضت عليه في آخر النهار هذه الخيول الصافنات الجياد. فلما عرضت عليه نسي أن يصلي لقوة ما في قلبه من التعلق بهذه الخيول التي أعدها للجهاد في سبيل الله أو أعدها للزينة والتمتع، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء الملوك، كان من الأنبياء الملوك كما قال تعالى وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والملوك من عادتهم أن يسروا ويبتهجوا بالنظر إلى الخيول، فسواء كان أعدها للجهاد إن كان قد أمر به أو أعدها للتمتع بها بصفة أنه ملك. يقول فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال أحببت أي أردت حب الخير، يعني محبته، محبة الخير. والخير يطلق على المال عموما كما في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. والدليل على أن الخير هو المال قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فقول حب الخير يعني حب المال. وتفسير المؤلف رحمه الله لهذا الخير بالخيل أخص من دلالة اللفظ، وقد مر علينا أنه لا يجوز أن يفسر اللفظ الأعم بالمعنى الأخص لأن هذا قصور في التفسير، لكن قد يكون عذر المؤلف أن السياق في الخيل فيكون حمله لهذا العام على الخاص بقرينة السياق. وهنا إشكال وهو قوله أحببت حب الخير. هل الحب يحب؟ يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الآية إني أحببت الخير، إني أحببت الخير كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. المؤلف رحمه الله أول المحبة التي جاءت بلفظ الفعل بالإرادة، فقال أحببت أي أردت حب الخير. لكنه رحمه الله وإن تخلص من تضارب اللفظ لم يتخلص من فساد المعنى، لأنه إذا قال أردت حب الخير فالمراد قد يحصل وقد لا يحصل، مع أن حبه حاصل، مع أن حبه حاصل. ولكن الجواب على هذا أن نقول إن أحببت الأولى على بابها وأحببت الثانية على بابها من باب التوكيد، كأنه أحب حب الخير فضلا عن الخير، ومن أحب حب الشيء لازم أن يكون محبا للشيء. كما لو قلت أنا أحب أن أحب فلانا مثلا، أنا أحب أن أحب قراءة الكتاب الفلاني، فيكون هذا من باب إيش؟ من باب التوكيد، كأنه كرر المحبة مرتين، وبهذا نتخلص من الإيراد الذي يرد على تفسير المؤلف رحمه الله. وقوله عن ذكر ربي قال المؤلف أي صلاة العصر، أي صلاة العصر. وهذا أيضا فيه تفسير للعام بما هو أخص، وهو قصور في التفسير، وذلك لأن الذكر أعم من الصلاة، الذكر أعم من الصلاة، فكل صلاة ذكر وليس كل ذكر. ها؟ صحيح هذا؟ كل صلاة ذكر وليس كل ذكر صلاة، صحيح؟ إيه نعم. إذن إذا فسرنا الذكر بالصلاة فقد فسرنا الأعم بالأخص، وهذا قصور، ولكن ربما يعتذر عن المؤلف بإيش؟ بالسياق، بالسياق. ولكن هذا العذر لا يقبل، لأنه من الذي يقول إن سليمان أراد بذكر ربه صلاة العصر؟ إذ قد يكون أنه أراد ذكر الله في المساء، لأن المساء له أذكار معينة، وتكون صلاة العصر داخلة في هذا الذكر، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن المراد بالذكر في قول عن ذكر ربي إيش؟ عموم الذكر، عموم الذكر الذي يدخل فيه صلاة العصر. طيب، وقوله عن ذكر ربي يشمل التذكر الذي هو ذكر القلب، ويشمل القول الذي هو ذكر اللسان، ويشمل الفعل الذي هو أفعال الجوارح إذا أدخلنا صلاة العصر في هذا، لأن صلاة العصر تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة. الصلاة تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة، فيها تذكر القلب وتذكر اللسان وتذكر الجوارح. وقوله عن ذكر ربي في إضافة الربوبية إلى الله استعطاف، استعطاف من سليمان لله عز وجل، حيث أذعن له بالربوبية التي تقتضي أن يكون مشغولا بذكر سبحانه وتعالى. وقوله عن ذكر ربي، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. استشكل بعض العلماء تعدي الفعل بعن، أحببته عن ذكر ربي كيف؟ فقيل إن عن معناها من، يعني البدلية، يعني بدلا عن ذكر ربي. وقال بعض العلماء إن أحببت مضمن معنى آثرت، معنى آثرت، آثرت حب الخير عن ذكر ربي. ومر علينا فيما سبق أنه إذا جيء بمتعلق لا يناسب المتعلق ظاهرا، فإن لعلماء النحو في ذلك قولين. القول الأول تضمين معنى المتعلق، أو تضمين المتعلق معنى يناسب المتعلق، والثاني أن يضمن الحرف الذي لا يناسب المتعلق حرفا يناسب المتعلق. وذكرنا أن الأولى أن يكون التجوز بإيش؟ بالفعل. نعم. طيب، وقوله حتى توارت بالحجاب، حتى توارت، قال المؤلف أي الشمس بالحجاب، أي استترت بما يحجبها عن الأبصار. نعم، توارت بالحجاب. توارت، إذا قال قائل الضمير مستتر والشمس لم يسبق لها ذكر، فلماذا لا يقال حتى توارت أي الخيل بالحجاب، يعني أنها أبعدت حتى استترت عنه، وكأنه شغل بالنظر إليها وهي تتطارد وتتسابق حتى وصلت إلى مسافة بعيدة بحيث غابت عنه؟ نقول لا شك أن هذا المعنى محتمل في الآية، نقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي هذه الخيول فأبعدت واستترت. ولكن وردت أحاديث تؤيد ما ذهب إليه المؤلف من أن الذي توارت فيه الشمس بالحجاب أي بما يحجبها عن الأبصار. فما هو هذا الحجاب؟ الحجاب هو الأرض، الحجاب الذي يحجب الشمس إذا غابت هو الأرض، كما قال الله تعالى عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، في عين حمئة يعني في البحر. إذن فالذي يسترها إذا غابت هي الأرض، وهذا لأن الأرض كروية في الشكل، فإذا دارت الشمس عليها ووصلت إلى الجانب المنحني فلا بد أن تغيب، وهكذا تغيب عن كل قوم شيئا فشيئا حتى تطلع على من غابت عنهم أولا. ثم قال تعالى: ردوها علي. ردوها الضمير يعود على الخيل التي عرضت عليه، أمر أن ترد عليه وترجع عليه مرة ثانية من أجل أن يقضي عليها غضبا لله عز وجل. وتنكيلا لنفسه التي تعلقت بهذه الخيول وأعرضت بها عن ذكر الله. قال: ردوها علي، أي الخيل المعروضة، فردوها. فطفق مسحا بالسيف، بالسوق جمع ساق، والأعناق جمع عنق. قال: ردوها علي، فردوها عليه. فطفق هذه فعل ماضي من أفعال الشروع، ويكون خبرها فعلا. وبناء على ذلك فإن قوله مسحا ليس خبرا لها، بل مصدر للفعل المحذوف الذي هو الخبر، والتقدير: فطفق يمسح مسحا. طيب، وقوله مسحا بالسوق يعني يضربها مع سوقها جمع ساق، والأعناق مع العنق، لأن الخيل تتعلق بها النفس باعتبار المشي وباعتبار الصفون عند الوقوف وباعتبار الرقبة وما عليها من الشعر وحسن العنق. فلهذا ضرب عليه الصلاة والسلام ضرب مواقع الحسن في الخيل، وهي سوقها وإيش وأعناقها. والله أعلم. أعم من الصلاة. لا، لأن الأذكار في المساء تستمر إلى ما بعد الغروب. عام الذكر عام يشمل الصلاة وغيرها. نعم، إذا لم تكن مقيدة بالمساء فلا فرق أن يذكر بعد غروب الشمس أو قبل. طيب، ولا في أذكار بعد العصر؟
لا، في أذكار.
طيب، لماذا لا نجعلها عاما ومنها الصلاة؟ نعم، لأن أذكار المساء تكون بعد العصر، تكون بعد العصر، فهو يذكر الله بعد العصر فاشتغل عن ذلك. نعم.
ليش ما كتب ألف المسافة في ردوها مع الواو؟
كيف؟
ألف مع واو الجمع مثلا، لكل واو الجمع يكتب ألف.
لا، يكتب ألف ما لم تتصل بالضمير. إذا اتصل بالضمير ما حاجة للألف. ما حاجة.
والواو في محل هذا هو.
يعني لو قال ردوا فقط، ما قالها.
في ردوا
زمير
راجع إلى من؟
لا، قصدي أن تقول ليش لماذا لم يكتب ألفا بعد الواو كذا ولا لا؟ أقول لا تكتب الألف بعد الواو مع الضمير. لو قلت ردوه ما تكتب ألف، ردوها ما تكتب ألف، لكن ردوا زيدا تكتب ألف.
وفي ردوا زمير راجع إلى من؟
الواو راجع للمخاطب.
المخاطب
ولي الجمع. إيه واو الجمع يخاطب جماعة. وها تعود على الخيل. يعني رد الخيل علي. لا لا مخاطب. الأمر إذا وجه لجماعة. ما هي للغائب، لو كان فعلا ماضي صارت للغائب، لكن هذه فعل أمر، والواو المقترنة بفعل الأمر تكون المخاطب. واضح؟ لا لو كان ماضي سنقال قال ردوها، الماضي يقال ردوها. لا مجهول فيها المفعول ردوها. على كل حال هي فعل أمر يأمرهم أن يردوها عليه. نعم.
سأل شخص مفتيا فقال له يعني كنت عاصر عندي 10 أغاني وإلى آخر، فماذا أعمل بها؟ هل أسجل عليها المحاضرات الدينية ولا إيش أعمل فيها؟ قال له أحرقها مستدل بهذه الآية. قال أن سليمان عليه السلام قتل الطيور.
السؤال هذا متقدم على وقته لأن سيكون فوائد إن شاء الله. نعم. اي نعم، لانك اذا ضمنت الفعل استفدت معنى جديدا زائدا على معنى الفعل الاصلي. فمثلا اذا قلنا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، ان المراد يروى بها، تضمن هذا معنيين الشرب والري. اذا قلت ان الباء يشرب بها بمعنى من يشرب منها لم نستفد الا معنى واحدا وهو الشرب. لا لا مهم زائد، لان الفعل اذا قلنا يروى اتينا بالمعنى الاصلي ليشرب، اذ لا ري الا بعد شرب، والذي جعلنا ناتي بالمعنى الزائد وهو الري، لان صحيح ان الري زائد على مجرد الشرب. الذي جعلنا ناتي به هو ان بها الباء ما تتعدى بيشرب. نعم.
شيخ الله أنك مرة درس القرآني بعض العلماء قال يعلق يحط في جلده ويعلق على الإنسان، هذه فيها مسألة فيها إدخال يعني تقرر بعض الناس بين الطريقة هذه كثير اللي تقرر هذه ويحط في شركياته ويدخل.
إيه هذا يسأل يقول التميمة، إذا أجزنا التميمة في القرآن جاءوا ناس فدخلوا فيها أشياء شركية، فماذا تقول؟ نقول الحكم دون ما علته، إذا كتب أشياء شركية صار ممنوع لأجل الشرك، لكن إذا كتب شيئا من القرآن فليس فيه الشرك. يعني لابد أن يكون هذا الكاتب اللي كتب التميمة لابد أن يكون مأمونا.
هذا مجرب مع الناس.
ها؟
أقول الطريقة دي مجرب مع الناس.
مجرب إيش؟
أقول تكثر من بعض المحال في
الحجاز
وفي الأرض
الغربية أو
الأرض الشمالية،
هذا
بعض الأرض الشمالية والجنوبية.
وش اللي تكثر؟
التعليق
هذا بأشياء كيادة. لا هذا يمنع هذا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال ربي اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واذكر عبدنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى آخره. أين متعلق إذ في قوله إذ عرض؟ يعني إذ ظرفية تحتاج إلى متعلق.
ها؟
نعم.
واذكر
إذ عرض. طيب ما الذي حمله على تفسيرها بالخير؟
يعتذر عنه بالسياق، سياق الآية،
حيث قال الصافنات الجياد. طيب والقول الثاني أو الاحتمال الثاني؟
نعم، تشمل الخيل وغيره من المال وغيره.
نعم،
يطلق على الخير المال.
طيب ما هو الدليل أو الشاهد على أن الخير يراد به المال؟ هذا فضل يا جماعة، من هنا تقدم واحد فيه.
وإنه لحب الخير
لشديد. طيب والمراد بالخير هنا المال، ما الدليل على المراد به المال؟ لا، وتحبون المال؟ نعم. طيب قوله عن ذكر ربي، إمداد، من المراد بذكر ربي؟ نعم،
ولكن الذكر يشمل
أعم
من الصلاة،
أعم من الصلاة،
ويشمل أذكار المساء.
نعم، والصلاة أيضا. أحسنت. طيب قوله حب الخير عن ذكر ربي، عن ما موقعها هنا؟ إيه، وش معنى أحببتها عن ذكر ربي؟
أي دون ذكر ربي،
وش يعني إيش؟
دون الله سبحانه وتعالى.
لكن عن وش معناه على هذا؟ ها؟
بمعنى سوى.
عن بمعنى سوى؟
بمعنى سوى الله سبحانه وتعالى، أي سوى ذكر الله.
نعم.
بدلي أنا
بدل. يعني؟ بدل ذكر ربي. هذا واحد. وجه آخر؟
أو أنها مضمنة.
مضمنة. يعني آثرت حب الخير عن ذكره. طيب. قوله توارت بالحجاب، الضمير يعود على من؟ جعل يشاهدها ذاهبة وجائية.
القول الثاني أن تعرض الحجاب عن الشمس.
الشمس. وما المراد بالحجاب على هذا القول؟ الأرض. الأرض. صحيح. طيب قال فطفق مسحا، فهد طفق من أفعال، وأين خبرها؟ خبرها محذوف، فطفق يمسح مسح. طيب بالسوق، لا وش معناه؟ جمع ساق، يعني يضرب سوقها حتى يعقرها. والعناق بيده، يمسح بيده كذا. إذن من على كلامك أنه يمسح سوقها بيده ويمسح عناقها كذلك؟ حتى في السوق والأناق القتل. طيب نأخذ الفوائد أظن. قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل للعبد، ويتفرع على هذا أنه يجب على العبد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على سليمان في قوله نعم العبد، والعبودية هنا العبودية الخاصة، ومن فوائد هذه الآية إثبات العلل والأسباب بقوله إنه أواب، فإن هذا هو سبب الثناء عليه. ومن فوائدها فضيلة الأوبة، ومن فوائدها فضيلة الأوبة إلى الله والرجوع إليه بالقلب والعمل، لأن الله أثنى على سليمان بسبب ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله إذ عرض عليه إلى آخره، من فوائدها بيان عظمة ملك سليمان، حيث كان الناس يعرضون عليه هذه الخيول للتمتع بها ومن أجل الاطلاع عليها وتفقدها. ووجه ذلك أنه قال إذ عرض عليه، فهذا يدل على أن هناك أناسا يعرضون عليه هذه الخيل. ومن فوائد هذه الآية أن هذه العادة وهي عرض الخيول والتمتع بجريها في آخر النهار عادة قديمة ما زال الناس عليها إلى اليوم، يعني لا تكاد تجد أحدا يجري مسابقة على الخيل في أول النهار، إنما يكون في آخر النهار، وهذه من العادات القديمة في الناس إلى اليوم. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي اختيار الخيل الجيدة الجميلة التي تسر النفس في رؤيتها وفي جريها، لقوله الصافنات الجياد. ومن فوائدها أنه ينبغي اقتناء الخيل، حيث كان هذا من دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمتى كانت الخيل آلة حرب فالخير في نواصيها إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية ذكر أنموذج من وصف سليمان بالأواب، حيث قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إلى آخره. ومن فوائدها أن المال خير، وهو كذلك، لأن الإنسان إذا رزق المال تمكن أن يتمتع تمتعا كاملا فيما يختص بالمال، بخلاف ما إذا ضيق عليه المال فإنه لا يستطيع أن يتمتع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإعراض عن ذكر الله بأمور الدنيا أمر مذموم، لأن سليمان وبخ نفسه في كونه أحب الخير وقدمه على ذكر الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الشمس تجري دائما وليست تغيب بمعنى أنها تنحجب عن الأبصار في السماء، كقوله حتى توارت بالحجاب. ومن فوائدها إثبات أن الشمس هي التي تدور على الأرض في طلوعها وغروبها، لأنه أضاف الفعل إليها فقال حتى توارت، ولو كان الأمر كما يقول أهل الجغرافية اليوم إن الأرض هي التي تدور وتنحجب الشمس بسبب دورانها لقال حتى توارينا بالحجاب، أو حتى توارى بالحجاب هو يعني، لأنه إذا كان أنت الذي تدور ومقابلك ثابت فمن الذي يتوارى، الثابت أو الدائر؟ الدائر. فإذا كان الله تعالى أثبت أن التواري للشمس دل هذا على أنها هي التي تدور، وهذا كقوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهذه أربعة أفعال كلها أضيفت إلى الشمس. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس فقال له أين أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تسجد تحت العرش وتستأذن، فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئتي فتخرج من مغربها. هذا هو ظاهر القرآن، والواجب على المؤمن أن يتبع ظاهر القرآن، لأن هذه الطريق في كل شيء، كما تعرفون في أسماء الله وصفاته نتبع ظاهر القرآن، وكما تعلمون في الأحكام الشرعية نتبع ظاهر القرآن، إذن في الأمور الكونية نتبع ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن صدر من الخالق العليم، فهو أعلم من خلقه بخلقه. قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فإذا كان هذا صادرا من أعلم من يكون، وجب علينا أن نصدقه ويشاكر. أين كتابك؟ وإلى أين سرحت؟ نعم طيب عسى أن تكون. فالواجب علينا إذن إجراء ظواهر الكتاب والسنة على ما هي عليه حتى يقوم لنا دليل حسي واضح يتبين أن اللفظ ليس على ظاهره. فلو فرض أنه تبين تبينا واضحا مثل الشمس أن الأرض هي التي تدور، فإننا نقول عبر بهذه الأفعال الداء التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور باعتبار ما نشاهد، باعتبار ما نشاهد، فتكون غربت باعتبار مشاهدتنا، لأن المشاهد المحسوس حسب الأمر الظاهر لعامة الناس أن الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، فيكون التعبير بحسب ما يشاهده الناس في الظاهر. لكن متى هذا؟ متى نحتاج إلى تأويل الآيات؟ إذا ثبت ثبوتا حسيا قطعيا ما في إشكال، لأن الظاهر دلالته ظنية ولا يمكن زحزحة هذه الدلالة إلا بدليل قطعي يكون أقوى منها. ومن فوائد هذه الآية أن الأرض كروية، أن الأرض كروية، لأنه لما أثبت أنها تتوارى بالحجاب دل هذا على أن الأرض هي التي تحجبها، وهي كما نشاهد تنزل الشمس في أوج السماء في أعلى ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تكون في الأسفل في الأرض، فيدل ذلك على أن الأرض كروية، وهذا أيضا أمر مقطوع به ولا إشكال فيه، فهو ظاهر من القرآن وظاهر كذلك بالواقع. ففي القرآن يقول الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. متى هذا؟ يكون يوم القيامة، لأن السماء الأرض لم تنشق الآن. فقوله إذا الأرض مدت يدل على أنها قبل هذا ليست ممدودة بل هي كروية، وهذا لا يعارض قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. لا يعارضه، لأن سطحها باعتبار المشاهد. فأنت الآن إذا وقفت على الأرض تجدها مستوية إلى مد البصر. ومن فوائد هذه الآيات في قوله ردوها علي فطفق إلى آخره، من فوائدها جواز التعزير بإتلاف المال، جواز التعزير بإتلاف المال. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يجوز أن نعزر الإنسان بإتلاف ماله أو لا يجوز؟ فمن العلماء من قال إنه لا يجوز، لأن إتلاف المال إفساد له، ويمكن أن نعزره بأخذ المال دون إتلاف، فنأخذه منه وننفقه في جهة أخرى نافعة. ومنهم من قال بل إن ذلك جائز، واستدلوا لهذا بأن الغال من الغنيمة الذي يكتم ما غنم يحرق رحله، يحرق رحله، وهذا إتلاف له، مع أن الجيش قد يكون في حاجة إلى ماله ومع هذا نتلفه. وهذا القول هو الراجح، أنه يجوز التعزير بإتلاف المال، أولا لدلالة السنة على ذلك، وثانيا لأن إتلافه أنكى وأعظم أثرا، لأنه لو أخذ وجعل في مصالح صار التنكيل خفيا، ثم قد يكون فتح باب للولاة الظلمة، إذا أرادوا المال أقاموا دعوى على شخص ما ثم قالوا نعزره بأخذ ماله، ثم يأخذون ماله على أنه سيكون في بيت المال، ولكنه سيكون في جيوب هؤلاء الظلمة. فإذا قلنا بأنه يحرق ويتلف أمام الناس زال هذا المحظور. وبناء على ذلك، لو وجدنا مع شخص آلة له تصلح أن تستعمل في غير له وعزرناه بتكسيرها كان ذلك سائغا، ولا نقول حولوها إلى آلة غير آلة له، لأن إتلافها أمام الناس أنكى وأشد مما لو أتلفت بإنفاقها في جهة ما. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بأس أن يعزر نفسه بإتلاف ماله بنفسه لفعل إيش؟ سليمان. فلو مثلا فلو فرضنا أن شخصا اشتغل بشيء معه عن ذكر الله وأراد أن يكسره لكان ذلك سائغا جائزا، لأن هذا يؤدي إلى أن لا يعود مرة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله تعالى بشيء من المال. ومن فوائد هذه الآية قوة سلطان سليمان في أمره ونهيه، كقوله ردوها علي، فإن هذا يدل على أن له جنودا كثيرة تأتمر بأمره، إذ لم يقل ردها، لو قال ردها لكان الخادم واحدا، لكن لما قال ردوها دل على أن له جنودا خدما يخدمونه كثيرين. ومن فوائدها سرعة ومبادرة سليمان عليه الصلاة والسلام بتنفيذ ما أراد من إتلاف هذا المال، لقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قد يقول قائل أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سوقه بالسيف؟ فيقال بلى، لكن الظاهر أنه يعقرها أولا ثم يقطع عنقها ثانيا، نعم، وهذا لا بأس به، لأن الألم لا يدوم، وإنما خص السوق بالضرب من أجل أنها صافنات، والصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء صار لسوقها منظر جميل، فهو متعلق الرغبة، ولذلك جعل يضرب هذه السوق وأما الأعناق فظاهر من أجل إتلافها نهائيا. نعم.
إذا ضرب سليمان أصباح الطيور وكذلك الموقف خلفت الطيور ويعني صدق بلتوب يعني جائز لتوب
أي؟ هذا السؤال جيد. يقول هل أكل لحومها أو تصدق به أو ماذا فعل؟ ما تقولون؟
المؤلف يقول تصدق.
ها؟
المؤلف يقول تصدق.
لو تصدق بها اقرأ عبارته.
يقول والأعناق أي ذبحها وقطع أوجلها تقرب إلى الله تعالى حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها وأسوأ وهي بلحم.
سمعتها؟ هذا يحتمل ما قال المؤلف أنه تصدق بها، ويحتمل أنه لم يتصدق بها لأن ذبحها تقرب إلى الله تعالى بإتلافها، وما كان كذلك فإنه لا يؤكل. نظيره لو زنى رجل ببهيمة فإن البهيمة تقتل ولا يؤكل لحمها، لا يؤكل لحمها لأنها أتلفت الحق الله فلا ينبغي أن تؤكل. على كل حال يحتمل أن سليمان تصدق بها كما قال المؤلف أو أكلها أو تركها، الله أعلم. هنا
سقينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي
حتى من وراء
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا
عطاؤنا
فمن
وامسك
بغير
حساب.
هذا عطاؤنا فمن أو امسك بغير
أو أمسك همزة قطع.
هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإنا له
لا فيها ألف وإنا له ولا ما فيها ألف وإنا له
وإن له عندنا لزلفى وحسن
مآب لزلفى بالألف
وإن له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وقفنا بالشرح على خلصنا يعني ما بقى شيء. طيب قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذه الجملة كما هو معروف مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام المؤكدة للقسم ويسمونها موطئة للقسم، والثالث قد. ولقد فتنا سليمان أي اختبرناه، والضمير في فتنا يعود على الرب عز وجل وجاء بضمير الجمع تعظيما لا تعديدا لأن الله سبحانه وتعالى واحد، لكن تارة يعبر عن نفسه بلفظ الإفراد وتارة يعبر عن نفسه بلفظ الجمع. يقول سليمان هو بن داود، ولم يبين الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة لا عينها ولا نوعها، ولهذا ينبغي لنا أن نبهم ما أبهمه الله رحمه الله أن نبهم ما أبهمه الله ونجمل ما أجمله، ونعلم أنه لو كان هناك فائدة لنا في تعيين ما أبهمه لذكره، لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل شيء فيه مصلحة فلا بد أن يبينه الله عز وجل. ولهذا نقول هذه الفتنة لو سألنا سائل ما نوعها وما عينها قلنا الله أعلم، لأن الله تعالى لم يبينها لنا ولم ترد في خبر معصوم، فوجب علينا أن نسكت. أما ما ذكر في هذا الموضع من الإسرائيليات فإنها إسرائيليات كاذبة لا تليق بمقام النبوة، لكن الإسرائيليون أتوا بها لأنهم لا يعتقدون أن داود وسليمان رسولان، يعتقدون أنهما ملكان، والملك يجوز عليه كل شيء. يقول فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه، هذا بدأ المؤلف بالقصة الإسرائيلية، بسلب ملكه، وذلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم. نسأل الله العافية، يعني جعلوا داود وسليمان كلهم كلاهما عشيقا ليس لها لهما هم إلا النساء. فداود كما مر علينا أنه أراد أن يتزوج امرأة شخص وكان عنده عند داود 99 امرأة فأراد أن يكمل 100. أما سليمان فيقول إنه هوى امرأة، يقول تقول هذه القصة الكاذبة إنه هوى امرأة وعشقها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه. إذن صارت الدار دار كفر وشرك بدون علمه، وهذا نقطع بأنه كذب، لأنه لو كانت هذه كافرة لبين الله ذلك كما بين ذلك في امرأتي نوح ولوط. قال وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها. هذه القصة، ملكه في خاتمه، فإذا أراد دخول الخلاء نزعه، ولا أدري ما السبب في نزعه، لماذا ينزعه؟ اسم سليمان ليس فيه لفظ جلالة، ليس فيه اسم من أسماء الله حتى يقول قائل إنه تحرز من أن يدخل بشيء فيه ذكر الله. وأيضا يضع عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، هذا أيضا يدل على كذب القصة. أولا كيف يكون ملك في الخاتم فقط، وثانيا إذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكن أن يفرط فيه هذا التفريط يلقيه عند امرأة؟ قد يقول قائل إنها أمينة، ولكن نقول ما هو الدليل على هذا؟ فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها، أخذ إيش؟ الخاتم. فلما أخذ الخاتم صار سليمان، لأن الملك يتبع هذا الخاتم. طيب، قال الله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، هو ذلك الجني، وهو صخر أو غيره، يعني اسمه صخر أو غيره، جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها، فخرج سليمان في غير هيئته فرآه من عنده مذكر رآه. طيب هذا هو الظاهر، فرآه على كرسيه، فرآه على كرسيه وقال للناس أنا سليمان فأنكروه، مسكين. لما جاء وجد هذا الجني الذي المسمى بصخر أو غيره على الكرسي، فجعل يقول الناس أنا سليمان، يقول لا لست سليمان ارجع وراء. ليش؟ لأن سليمان هو الجالس على كرسي الملك، أما أنت فلست بسليمان. فماذا تكون حصته؟ ستكون شديدة. ثم أنا، والواقع أن هذه المسألة ألقينا على كرسيه جسدا، بعض العلماء يقول إنه شيطان، لكن بقطع النظر عن كون الملك في الخاتم وأنه أعطاه امرأتها وأن الجنية جاءها فأخذه منها. يقول إن الله تعالى ألقى على كرسيه جسدا، يعني في غيبة سليمان، لأن سليمان ليس دائما على الكرسي، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه شيطانا جلس على الكرسي، جلس على الكرسي وجعل يدبر الدولة. وسليمان لما جاء إلى مكان جلوسه وجده مشغولا بهذا العفريت، وعجز عن إنزاله عن الكرسي وعن تولي تدبير شؤون الدولة، فعرف أنه مفتون وأن الله سلط عليه هذا الجن هذا الشيطان ليختبره سبحانه وتعالى. هذا قول لبعض العلماء، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شيطان، ولكن ابن عباس كما هو معلوم كان أخذ عن بني إسرائيل كثيرا، وربما يكون هذا مما أخذه. المهم هذا قول غير ما قال المؤلف. المؤلف يرى أن هذا القول حصل بسبب أن الملك في الخاتم، وأن هذا الجني أخذه من المرأة المؤتمنة وجلس على الكرسي وقال أنا سليمان. هذه واحدة. الثاني أن الله سلط شيطانا بدون أخذ الخاتم وبدون التصور بالجني، سلط شيطانا جلس على الكرسي وصار يدبر شؤون الدولة، وانتهب السلطان من سليمان، لأن سليمان ليس دائما على الكرسي. القول الثالث أن الجسد هو شق الولد الذي اختبر الله به سليمان حين قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. حلف أن يطوف، يعني يجامع 90 امرأة، وأن كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله اعتمادا على ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما أراد، فنفذ ما أراد وجامع 90 امرأة. لكن ما أراده الله لم يتمكن منه، وهو أن تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت منهن واحدة شق إنسان، نصف إنسان، لأجل أن يعرف سليمان وغير سليمان أن الأمر بيد الله، وأنه لا يجوز أن يتألى أحد على ربه سبحانه وتعالى. يقول بعض المفسرين إن هذا الولد هو الجسد، لأن هذا الولد ليس كامل التدبير، نصف إنسان كيف يدبر؟ هذا هو الذي ألقي على الكرسي ففوتنا به سليمان. القول الرابع أن قوله وألقينا على كرسيه جسدا يعني به سليمان نفسه، فتن سليمان اختبرناه، ألقينا على كرسيه جسدا يعني ألقيناه هو على الكرسي جسدا، والجسد هو الذي لا يدبر وليس عنده تفكير، يعني أن الله سلب من سليمان تفكيره الذي يدبر به شؤون مملكته، فصار لا يحسن التدبير. ومن لا يحسن التدبير كالجسد بلا روح، فيكون مراد بالجسد من؟ سليمان نفسه. ويكون كأن الكلام وألقيناه جسدا على كرسيه لا يحسن التدبير. وهذا أيضا قريب أن الله سبحانه وتعالى يسلب عن الإنسان عقله وتفكيره حتى يكون جسدا بلا روح. ومن المعلوم أن مملكة عظيمة كمملكة سليمان إذا فقد منها المدبر سوف تتخلخل وتتزعزع. فهذه 4 أقوال في معنى قوله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. أما ما ذكر المؤلف فهو باطل بلا شك، وأما ما ذكر من أنه الولد الشق فالظاهر أنه ضعيف، بقي عندنا قولان، أحدهما أنه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه وصار يدبر شؤون المملكة، والثاني أنه إيش سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون المملكة فصار لا يحسن التدبير. هذان القولان محتملان، أقربهما إلى اللفظ الأول أي أنه شيطان ألقي على الكرسي، لأن جسدا هذه نكرة تقتضي أن يكون الملقى غير الملقى عليه على كرسيه، ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى، من حيث المعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا سلب الإنسان عقله وتفكيره وسلطته فهو بمنزلة الجسد. على كل حال، هذه الفتنة التي حصلت لسليمان بإلقاء الجسد على كرسيه سواء أكان هو نفسه أم شيطانا جلس على الكرسي، لا شك أنها فتنة عظيمة، ولا يتصورها أحد لم تمسه هذه الفتنة، لأن ما نسمع من الفتن والمصائب وغيرها نسمعها على أنها تمر علينا مرورا ذهنيا، وليست كالذي يباشر، وليس هذا كالذي يباشر المصيبة أو القضية نفسها. على سليمان لما وصل به الأمر إلى هذه الحال أناب إلى الله، لأن من طبيعة البشر إذا أصيب بمصيبة أن يحاسب نفسه، أما قبل أن يصاب فقد يغفل، لكن إذا أصيب صار يحاسب نفسه ورجع إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم الأمواج التي يضرب بعضها ببعض يلجؤون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يدعونه مخلصين له الدين أن ينجيهم. فمن طبيعة البشر أن يعود إلى القوة التي يمكنها أن تدفع عنه المصيبة التي نزلت به، ومن خرج عن هذه الطبيعة فقد يخرج عن الطبيعة أناس، كما قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قد يخرج ناس عن هذه الطبيعة الفطرية فتصيبه المصائب والنكبات والعذاب، ولكن قلبه يكون قاسيا لا يتأثر، نسأل الله العافية. نعم. قال ثم أناب، رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه. هذا من أبعد ما يكون تحريف لكلام الله عز وجل. ثم أناب أي رجع إلى ملكه. المتعين أن المعنى أناب إلى الله، أناب إلى الله يعني عرف أن هذا الذي نزل به لأمر حدث منه فرجع إلى الله وأناب إليه وأحسن التوبة وأصلح العمل. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا نعم يا رب، قال رب اغفر لي، بدأ بالمغفرة، بطلب المغفرة قبل طلب الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود، فالذنوب في الحقيقة تتراكم على القلب وتمنعه من كثير من مصالحه، فيسأل الإنسان التخلص من آثار هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. قال رب اغفر لي، اغفر لي. المغفرة مأخوذة من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام في حال القتال، وهو شيء من حديد يسمى البيضة، فهو يقي الرأس وفي نفس الوقت يستره، ولهذا نقول إن مغفرة الذنوب سترها عن الخلق ومع التجاوز عن عقوبتها، يعني أنه جامع بين معنيين هما إيش؟ الستر والتجاوز عن الذنب، أي أن الله تعالى لا يعاقب عليه. وهب لي ملكا يعني أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي يعني لا يصلح أن يكون لأحد من بعدي، يعني ملكا عظيما لا يفكر به أحد من بعدي. فغفر الله له واستجاب له، قال تعالى من بعدي أي سواي، نحو فمن يهديه من بعد الله أي سواه. يعني كان المؤلف يقول إن معنى قوله من بعدي أي سواي، وليس المراد من بعدي زمنا، بل لا ينبغي لأحد في زمني ومن بعد زمني، ولكن المراد بالبعد هنا السوى. واستشهد لذلك بقوله تعالى فمن يهديه من بعد الله، ومعلوم أنه لا أحد بعد الله، فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لكن معنى من بعد الله أي من سوى الله. نعم. قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب، هذه الجملة تعلقها بما قبلها أنها من باب التوسل، من باب التوسل، لما سأل الله أن يهبه ملكا توسل إلى الله بالاسم الذي يناسب ما دعا به، إنك أنت الوهاب. وأنت في قوله إنك أنت الوهاب يسميها العلماء ضمير الفصل، وتفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر. وقول الوهاب صيغة مبالغة، وذلك لكثرة هبات الله وكثرة من يهبه الله. كل ما في الخلق من نعمة فهو هبة من الله، وما أكثر النعم على الإنسان نفسه، وما أكثر الإنسان الذي أنعم الله عليه. ولهذا جاء صيغة المبالغة إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى فسخرنا له الريح، ألفها للسببية من وجه وللتعقيب من وجه آخر، أي فبسبب دعائه وفور دعائه. ليش قدرنا فبسبب؟ الله يهديك. نعم، قدرنا بسبب دعائه أن الفاء للسببية، فور دعائه لأنها للتعقيب، لأنها للتعقيب، يعني فلما دعا استجاب الله له. فسخرنا له الريح يعني ذللناها له، ذللنا الريح له، والريح الهوى. يقول تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تجري أي تسير، بأمره أي على وفق أمره، رخاء أي لينة، حيث أصاب يعني حيث أراد، وحيث ظرف متعلقة بقوله تجري يعني تجري إلى الجهة التي أرادها، رخاء يعني لينة، لينة في سيرها وهبوبها، لينة في طاعتها، ما تستعصي. لو كانت الريح جنوبا الآن مثلا وهو يريد أن يذهب إلى الجنوب، يأمرها أن تهب شمالا فتهب شمال، تهب شمالا ويمشي عليها. نعم، تجري بأمره، حتى لو كان الاتجاه السائد للريح جنوبا وأمرها أن تكون شرقا اتجهت شرقا، تكون شمالا اتجهت شمالا، تمشي حيث أرادت. وقوله عز وجل تجري بأمره رخاء. قد يقول قائل ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في آيات أخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين؟ والجواب أن الجمع بينهما سهل، فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعة، وهي عاصفة سريعة. فالمراد بالعصف في قوله عاصفة أي أنها سريعة ليست بطيئة، لأن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر، وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر. وكيف ذلك؟ يعني هل تطير به نفسه؟ لا، قال أهل العلم إنه يضع شيئا كالبساط، يضع على الأرض ويجلس هو وحاشيته على هذا البساط، ثم يأمر الريح فتحمله، تحمله فيطير بين السماء والأرض. ومع ذلك هو رخاء. وكان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البساط، ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخية، كأنها لا تسير، كأنهم لا يطيرون، فليس فيه إزعاج. وهذا من آيات الله، قال حيث أصاب أي حيث